شيخنا نستفيد منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام عن جده رسول الله محمد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن محبتنا وولايتنا أهل البيت. بارك الله لنا ولكم هذا الشهر الفضيل، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات صياما وقياما، وسلم الله المؤمنين والمسلمين عامة في أي مكان كانوا، وجعل الله هذا البلد آمنا مطمئنا. الإنسان في هذه الحياة أمامه الكثير من المفترقات، ربما تتشعب به الطرق فيظل في مسيرته، وربما يحكم توجيه البوصلة فيصل إلى الهدف من أقصر طرقه. مذهب أهل البيت عليهم السلام، المذهب الإسلامي الكبير الذي يستمد أصوله من خلال ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا في كتاب كريم هو القرآن المجيد، أو سنة مطهرة وصلت إلينا عبر طرق معتبرة بعد تمحيص شريطة ألا تعترض مع الأصل الذي نعرض كل شيء عليه، ألا وهو القرآن الكريم. البعض يعتقد أن من الباحثين بل والعلماء أيضا أن الرواية إذا ما وصلت إلى حد التواتر فلا مجال للنقاش فيها، لأنها قطعية صدور كما ينعتها البعض، حال أن المساحة فيها متاحة أمام الباحث إذا ما أراد. وكثير من النصوص التي تحظى بصفة التواتر إلا أنها تصطدم مع أبسط البديهيات من المسلمات معتقدا. الكثرة ليست بالضرورة تكسب النص حجيته، إنما الحجية تنبع من خلال الثوابت والقواعد والأصول التي أسسها أهل البيت عليهم السلام وثبتها وسار بها إلى مسافات بعيدة. العلماء المخلصون الصالحون الواعون، نحن والآخر إشكالية منذ اليوم الأول، ماذا نريد منه وماذا يريد منا؟ حال أن هذا التقسيم لا يعني أننا نحن نحن وهم هم، وإنما التلاعب في الكثير من المفردات استوجب علينا هذه الحالة من أن نقول نحن ونقول هم، حال أن المشتركات كثيرة، هي من الكثرة بمكان بحيث لا يوفق الكثير من الناس للوقوف على جميعها وإنما على البعض منها. نحن نلتقي على إله واحد وكفى به قاسما مشتركا بين بني البشر، يجمعنا دين واحد منابعه أصوله واحدة. عند أي فريق من المكون الإسلامي وكفى بالإسلام عاصمية للدم والمال والعرض، كما أننا أيها الأحبة نرتبط بقبلة واحدة، لا يوجد مسلم يستدبر القبلة ويصلي أو يضعها عن يمينه أو عن شماله، وإنما هي القبلة التي ارتضاها الله لعباده. وحيثما كنت فولي وجهك شطرة، وكفى أن تكون عاصمة لنا من التشرذم والشتات. كما أن النبي الذي أرسل للأمة منقذا ومصلحا ومرشدا وهاديا هو نبي به ختمت مسيرة الأنبياء والرسل، لأنه الأشرف والأكمل، ألا وهو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنسانيته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصوصيته، يكفينا جميعا في أن نتحلق من حوله لنزرع بذور السلام والمحبة، وأن ننتزع الغل الذي سيطر على بعض النفوس المريضة التي جهلت أبسط مبادئ الإسلام. الرسالة التي لم تأتي إلا بالمحبة والسلام والسماحة، فهذه قضية ينبغي أن يلتفت إليها الجميع. لذلك سماحة السيد المرجع أيده الله وحفظه وسلمه وأطال في عمره الشريف ذخرا وذخيرة، عندما يصل إلى هذه المحاولة من التقسيم التي أفرزها زرع هنا وزرع هناك لم يكن يانع ثمر، وإنما جاء به مرا زعافا، يقول سيدنا: لا تقولوا عنهم إخوة، يعني عن أبناء العامة السنة والجماعة، بل هم أنفسنا. نحن نسير على نهج، على صراط اختطه أئمتنا عليهم السلام من منطلقات الوحي والسنة المطهرة، وسافر به علماؤنا البررة حتى استقر بين أيدينا. من يرغب في أن يركب سفينة أخرى فالبحار مشرعة، بمقدوره أن يصعد في أي سفينة شاء ويبحر. أما من أراد أن يأخذ الحق والحقيقة من أهلها فمنتزعنا واحد، العلماء الصالحون أمناء على الأمة في زمن الغيبة. هذا مختصر ما أداه أئمتنا عن جدهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا هذه الحالة من التقسيم؟ أنا وأنت، نحن وهم. منشأها الأول غياب الحقيقة بين الفريقين، لأن الحقيقة غائبة أو مغيبة بفعل السلطات الجائرة التي انتابت على رؤوس أبناء الأمة من زمن الرسول بعد غيابه، متمثلا في الدولتين الأموية والعباسية. خذها جرا على بعض المواقع لتجد أنك قد وضعت يدك على جرح نازف يستحيل أن يقف نزفه ما لم تحكم البصيرة الأمور في جميع المسارات. غياب الحقيقة واضح بين، تغييبها أكثر وضوحا وبيانا، لأن الغياب معلول للتغييب. عبر مسيرة المسلمين نهضت قامات سامقة أرادت أن تفتح العقول من حولها، لكن مسيرتها اعترضت ومشروعها أسقط، وتمت ملاحقتها تحت كل حجر ومدر، لأنها تصطدم مع شيء واحد ألا وهي المكاسب المضافة للذات أو للفريق والتحزب. وإلا فمن يحمل مشعل نور يستضيء به الناس وهدى يتبصرون أمورهم على أساس منه، لا يدير ظهره له إلا من أصيب بلوث في عقله وظلم حاجب على قلبه. الأمر الثاني عدم الرغبة في تحصيل الحقيقة، وهذا مرض فتاك بدأ يغادر منطقة الارتكاز ليتفرع على جميع نواحيها. وأنتم تعلمون أن أضيق المناطق منطقة الارتكاز، فإذا ما اتسعت أخذت أبعادا كثيرة مترامية الأطراف. ارسم دائرة، هل نقطة المحور هي نقطة القطر الدائر؟ أبدا، شتان بين هذا وذاك. وهذا ما نعيشه عندما لا تكون الرغبة الجادة موجودة في التعرف على الحقيقة، ليس في الشأن الديني فقط، بل في الشأن الأمني والاقتصادي والفكري والاجتماعي والأسري والصحي وما إلى. أما في واقع الدين والمعتقد فهو الأهم والأكثر خطورة لقابليته للترشح على جميع الأطراف. الأمر الثالث، على فرض أن الحقيقة باتت جلية وأن الرغبة في الوصول إليها أصبحت ثابتة، هو عدم الرغبة في ترتيب الآثار على ما تم تأسيسه. وهذه واحدة من أهم الإشكاليات. نعرف الحقيقة، نصل إليها، نرغب في الإمساك بها، ولكن لا نرتب آثارا عليها. الحقيقة تعني الحب لكننا نشيع الكراهية. الحقيقة تبعث لصون الدم والمال والعرض، والعكس من ذلك، عدم الرغبة في ترتيب الآثار عليها يدخلنا في هذه المجموعة من الأنفاق المظلمة. مساحاتها كثيرة، أي الحقيقة. واحدة منها شتات الدراسات التاريخية. كم عمل كتاب التاريخ على تمزيق الأمة، بعضهم بدافع شخصي، وبعضهم لتوجه وانتماء حركي، وبعضهم لوقوعه في دائرة التسييس من هنا أو من هناك. الأمر الثاني، النسيج الاجتماعي. في يوم من الأيام كان النسيج الاجتماعي يشكل الرفيد الأول للتشريع في تصحيح مسار الأمة فيما بين أبنائها في منظوماتها الخاصة والعامة. لكنها مع شديد الأسف عندما تفرقت إلى مناطق هنا وهناك بفعل أكثر من عامل وعامل، وصلنا إلى ما وصلنا إليه نحن اليوم. نسأل من الله سبحانه وتعالى ألا تطول الحال بنا. الأمر الآخر، التسييس والعياذ بالله. عندما تتدخل السياسة في كل مفاصل الأمة تضيع الأمة، لأن السياسي مهما كان لا يحظى بعصمة، وحيث هو نتاج بشري يرتب عليه الآثار، فحكمه من الموفقية ولا موفقية بحكم ما قدم من مقدمات واستخلص من نتائج. لذلك في الكثير من المشاهد عبر مفاصل التاريخ نجد هذه القضية ثابتة وحاكمة. الأمور أيها الأحبة أو المساحات التي يحصل في هذا الشيء كثير، منها المنتديات الدينية. المنتديات الدينية أيضا أحيانا تحمل على تغييب الحقيقة، لأني أنتمي للطائفة الفلانية لا أحسب النقاط الكمالية عند الطرف الآخر كمالا، والعكس صحيح. هذا هل مناشئه الرغبة في تحصيل الحقيقة وترتيب الآثار عليها، أم ثمة نوازع نفسية تتشاطر الأشخاص في أكثر من مكان رغبة في جلب منافع وهي لن تدوم طويلا، لأن ما أسس على الباطل لا ينتج إلا باطلا. التشيع أيها الأحبة ومسارات الرفض، شعور الإنسان المنتبي لطائفة أهل البيت عليهم السلام، لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، بالإقصاء يدفعه للانطواء على نفسه. والأمور بحساباتها تختلف من موقع إلى موقع، وإن كان في بلد واحد، كيف والبلدان متعددة. عدد الدول الإسلامية اليوم يعني قريب 150 دولة عندنا، احنا وين ما احنا دارين يعني. بس بالنتيجة هذه الدول يختلف الإنسان في تعاطيه مع فروضه ومعتقداته وعباداته شعائره من موقع لموقع آخر. شعوره في بعض المواقع بالإقصاء وعدم القدرة على الممارسة الواقعية لما يريد ربما تنمي لديه حسا وشعورا بضرورة الانغلاق على النفس، ونحن نعلم أن الانغلاق على النفس أكثر ضرر من الانفتاح على الطرفين. لذلك من الجميل أن نكون واضحين بينين في حدود ما يسوقه الدليل، مع حفظ واحترام وتقدير جميع الرموز عند الطوائف الأخرى. وعندما نقول طوائف لا نعني طائفة بذاتها، وإنما كل الطوائف، طوائف الإسلام تنوف على 70 طائفة اليوم. الأمر الثاني، هل هلت الصف الواحد؟ نحن أتباع مدرسة لكن بين مشرق ومغرب، وثمة شمال وجنوب، هو معتقد وغير معتقد. تصوروا وصلت بنا الحالة اليوم أن نصف فلان على عقيدة وفلان ليست لديه عقيدة، يعني في أهل البيت شبقى في شهر رمضان يذكر أحد المراجع باسمه في أحد المجالس، يقول أحدهم في مجلسه لا يجوز الترحم عليه، هذا شهر الرحمة. الخوف من القادم، الضعيف دائما يخاف، أما من يعيش الثقة في نفسه لا يخاف شيئا. هي خاتمة، حياة، طريق، عمر نقضيه، ثم نحن بين يدي عزيز مقتدر ورحمن رحيم، أكثر من هذا ماكو. حل الإشكالية مع الآخر، الأمر الأول الرجوع إلى المصادر الأصيلة عند أتباع كل طائفة. نحن نعرف أن الموروث السني فيه الكثير من الدغش، والموروث الشيعي أيضا فيه الكثير من الدغش، وحيث أن الدغش هنا وهنا نلتمس، حتى لا يتحسس البعض، نلتمس من أركان الطائفة والطائفة الأخرى والطوائف من حولنا الرموز أن يفعلوا هذا الجانب. غربلة الموروث، نحن لا نريد أن ننسف موروثا عندنا أو عند الآخر، وإلا ننسف الطائفة حينئذ عندنا وعند الآخر، وإنما نريد شيئا على أساس منه يحترم الكل منا أخاه، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سيل من الآيات في هذا الجانب. الأمر الثاني، القراءة الميدانية المبتنية على الأسس الحديثة التي وضعت اليوم حتى تتقلص مسافات الافتراق. تصوروا، كنا نأمل في يوم من الأيام أن يكون جمع المصلين في مساجدنا خليط من أبناء العامة والخاصة من الشيعة والسنة، وتحول بنا الحال إلى ما نحن عليه، وهو ما لا نرغبه ولا نريده، ولعن الله من تسبب فيه كائنا من كان، ونسأل من الله ألا تدوم هذه الحالة. نتمنى أن يكون اليوم أن نعيش في أجواء لا نفرق، أن هذا المسجد، أن يأتي المصلي لا يعيش حالة من أن هذا المسجد لأي طائفة كي يؤدي صلاته فيه، وإنما يؤديها في أمن وأمان ومحبة، هذه الحياة الطيبة السعيدة الكريمة. الأمر الأخير، الابتعاد عن حالة التجريم، وهذه حالة موجودة، علينا أن نستبدل حالة التجريم للآخر من كل طرف للآخر إلى حالة الواقعية التي بدأنا بها، الحقيقة. نحن لا نقدس أشخاصا إلا من قدسهم الله، وهم معدودون، وما عداه في دائرة الاستفهام، بل وحتى الاستنكار عليه إذا ما ابتعد بعيدا عن الدائرة، دائرة الحقيقة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق، أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين، أن يتقبل الأعمال منا ومنكم، أن يعيد الشهر علينا وعليكم، أن يتمه على المسلمين وهم في أحسن حال مما هم عليه، أن يحفظ لنا بلادنا وأن يجعلها آمنة مطمئنة، وأن يقطع دابر هذه الفئة الفتنوية صاحبة شعار الضلال، وأن يرد كيدها في نحرها، وأن يسلم جميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا، ولأرواح من مضى رحم الله من يقرأ الفاتحة.